أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، صدق الله العلي العظيم. أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة بمشيئة الله تحت عنوان: الدستور مرجعية الدولة. وفي هذا الحديث ثلاثة محاور: المحور الأول الحاجة إلى الدولة والمعاناة منها، المحور الثاني الدستور ضمانة أساس، المحور الثالث السعي إلى حكم دستوري. نبدأ بالمحور الأول. شعور الإنسان بالحاجة إلى الدولة كان شعورا وجدانيا، فهو لأنه يعيش ضمن حياة اجتماعية يحصل فيها تزاحم في الإرادات وتصادم في المصالح، مما يهدد الحياة الاجتماعية بالكثير من المشاكل والاعتداءات. لذلك كان الإنسان بحاجة إلى وجود جهة تنظم العلاقات الاجتماعية وتكون مرجعية عند الاختلافات وتمنع استخدام العنف والقوة بين الناس، بحيث تتركز القوة في هذه الجهة وهي السلطة أو الدولة. هذا ما أدركه الإنسان وأنتجه، كما تحدثنا البارحة أنتج المجتمع البشري السلطة أو الدولة لحاجته إليها، لحاجة المجتمع البشري لوجود جهة تحتكر استخدام القوة. أما بقية الناس فلا يصح لأحد منهم أن يستخدم القوة تجاه الآخرين، القوة تكون محتكرة بيد السلطة، وبالتالي تمنع أن يعتدي الناس على بعضهم بعضا وتدير أمور الناس. هذه الدولة، هذه السلطة التي أنتجها المجتمع البشري لحاجته إليها ومن أجل حماية أفراده، لكنها فيما بعد أصبحت تسيء استخدام سلطتها، جهة وعندها قوة بل تحتكر القوة. ما الذي يردعها أو يمنعها من أن تمارس هي السلطة، الدولة التي جاءت لحماية الناس من العدوان؟ ما الذي يمنعها، يمنع أفرادها أجهزتها من ممارسة العدوان على الناس؟ فبدأ الإنسان يعيش هذه المعاناة، لأن هذه السلطة بدأت تسيء استخدام القوة، بدل أن تكون لحماية الناس صارت في بعض الأحيان تمارس بها قمع الناس، تمارس بها الاعتداء على الناس. وبدل أن تقوم بمسؤولية التوزيع العادل للثروة بين أفراد المجتمع كوظيفة من وظائفها كدولة وكسلطة، صار الناس يعانون من استئثار السلطة بالثروة العامة. وهذا ناتج قد يكون طبيعيا، كما يقول القرآن الكريم: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. الشخص اللي يشوف نفسه عنده قدرة والسلطة بيده قد يدفع شعوره بالقوة والسلطة إلى تجاوز حدوده. وفي رواية عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: من ملك استأثر، وفي نص آخر: من ملك استباد. وعانت البشرية كثيرا من استبداد الدولة، من طغيان الدولة، من استئثار الدولة. كان الحاكم يرى نفسه هو الدولة. المقولة المنقولة عن لويس الرابع عشر قال: الدولة هي أنا، الدولة أنا. وكان الحاكم يدير الأمور بطريقة مزاجية، وهو بشر، والبشر مهما كان مكانته العلمية، مهما كان صفاته، تحصل عنده حالات ضعف تتغلب فيه حالة الشهوة، الرغبة، الميل إلى المصالح الذاتية أو الفئوية، الدائرة التي ينتمي إليها، وبالتالي تحصل هذه الحالات فتدار الأمور بطريقة مزاجية. ولذلك في تاريخنا العربي ينقل عن بعض الحكام: النعمان ابن المنذر قبل الإسلام، هذا كان عنده أيام، يوم سرور ويوم حزن. فواحد اللي عنده مشكلة ويجي إلى هذا الحاكم، هو حظ عاد إذا مروق الحاكم ذاك اليوم تمشي أموره، لكن إذا الحاكم مو مروق، مزاجه مو عدل، يروح فيها مسكين. فالحالة المزاجية هي التي تحكم، حالة الرغبات. والمسألة أيضا لا تقتصر على شخص الحاكم، وإنما الأجهزة التي تتبع للحاكم، لأن الدولة فيها أجهزة، الدولة مؤسسة، أجهزة الدولة، هذا الجهاز أو ذاك الجهاز يسيء استخدام سلطاته ويمارس القمع، يمارس الاستئثار، يمارس الاستبداد على الناس. وفي كثير من الأحيان القريبين أيضا من الحاكم، أولاده، إخوانه، زوجته. وفي تاريخنا وفي الواقع الماضي والمعاصر نجد مثل هذه الحالات، وخاصة في الدولة العباسية. هناك حديث مفصل عن دور النساء في الحكم. زبيدة زوجة هارون الرشيد كان لها دور كبير وتأثر على الخليفة، الخليفة وأمير المؤمنين، بس هذه زبيدة داخل تعال وش تسوي في خلقتها يعني، بالتالي هي تمارس دورها ونفوذها. واستمرت الحالة إلى الآن حتى في تاريخنا المعاصر، بعد ما سقط الرئيس المصري مبارك صار حديث واضح عن زوجته سوزان مبارك، وش كان تأثيرها وش كان دورها، كانت تأثر حتى على قرارات الدولة، تأثر حتى على المجلس التشريعي، تأثر في مختلف الأمور. زوجة الرئيس التونسي المخلوع بن علي أيضا ليلة طرابلسي، هذه يقولون كانت تسيطر على 30-40% من الاقتصاد التونسي، وهي جاية من عائلة فقيرة، أبوها كان بائع فواكه وخضروات، وهي كانت مديرة لصالون حلاقة، وتعرف عليها ابن علي قبل ما يصير رئيس للجمهورية، وبعدين تزوجها وطلق زوجته الأولى، صارت هي صاحبة الأمر والنهي، تقدر تشيل رئيس الوزراء، تقدر تغير تفصل تشيل تحط. بعض الأحيان يقولون عنها كانت تبعث طائرة إلى فرنسا حتى تجيب آيس كريم إليها وإلى بناتها. بالتالي هذه الحالة هذه معاناة عاشتها البشرية طوال تاريخها مع الحكام ومع الدول ومع السلطات. من ناحية البشر الناس يشوفوا نفسهم يحتاجوا إلى دولة، يحتاجوا إلى سلطة، يحتاجوا إلى حكومة. من ناحية ثانية هذه الحكومة السلطة اللي أنتجوها من أجل تلبية حاجتهم قد تستعبدهم. نبي الله موسى عليه السلام يخاطب فرعون: وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، استعبدهم. مسلم ابن عقبة أخذ البيعة على أهل المدينة بعد واقعة الحرة المعروفة، أخذ عليهم البيعة أن يبايعوا ليزيد بأنهم عبيد وخول له، يفعل فيهم كما يشاء، يفعل بهم كما يشاء، واللي ما يقبل يقتل، وآلاف قتل. استعباد، قمع، استئثار، هذه المعاناة اللي عاشتها البشرية طوال تاريخها مع الدول مع الحكومات مع السلطات. ما الحل؟ إلغاء الدولة، خلاص ما يحتاج دولة، ما يحتاج حكومة، ما يحتاج سلطة. ما ممكن، ما يقدروا يعيشوا الناس من دون دولة، ما يقدروا يعيشوا الناس من دون سلطة. فإذا ماذا يفعلون؟ يسكت على ظلم الدولة، على استبداد الدولة، على استئثار الدولة. هذا مشكلة. الله تعالى أعطى الناس عقول وأعطاهم وعي. هذه الحاجة ضغطت على الناس، المعاناة ضغطت على الناس للتفكير عن الحال، ما هو الحل. بدأت الشعوب الأوروبية تفكر في تقييد سلطان الدولة. من هنا انبثقت الحاجة إلى الدستور. وننتقل إلى المحور الثاني، الدستور ضمانة أساس. صاروا الناس يفكروا أنه إحنا لازم نسوي شيء، الدولة نبغاها، لا بد من الدولة، لكن لا نريد الدولة الطاغية، لا نريد الدولة المستبدة، لا نريد الدولة بحاكمها المزاجي، نريد الدولة التي تقوم بوظائفها المطلوبة منها. فصار تفكير كيف يقيد الحاكم، كيف يحدد سلطان الدولة. فصار ضغط على الحاكم أنه تعال أيها الحاكم أيها الملك، كان ملوك في أوروبا، خبرنا أنت شلون تدير أمورنا، نبغى نعرف أنت شلون تمشي الأمور، سوي قانون، سوي دستور حتى نعرف وتلتزم بهذا الدستور. قد تكون أنت ملك جيد، لكن بكرة ما يندر منه الملك اللي يجينا. سوي قانون حتى أي واحد يحكم يكون مقيد بهذا القانون. صارت الشعوب الأوروبية تضغط على ملوكها من أجل إيجاد دستور قانون أعلى يقيد ويحدد سلطات الدولة، سلطات السلطة، ويبين حقوق المواطنين. ما هي حقوق الناس؟ أين تبدأ صلاحية الحاكم وإلى أين تنتهي؟ وما هي حقوق المواطن وكيف تحمى؟ فكانت البداية أول محاولة أو أول تجربة للحالة الدستورية أن الملك في بريطانيا وبعد ضغط طبقة النبلاء عليه سنة 1215 ميلادي وافق الملك أن يضع قانون سموه وثيقة العهد الأعظم. الملك هو بنفسه وضع قانون، قالوا له طيب انت خبرنا ما هي صلاحياتك، انت قول لنا ايش الصلاحيات اللي تريدها حتى نلزمك بها في هالحدود اللي انت تقررها، لا تصير حالة مزاجية ولا تصير تدخلات مختلفة. فوافق الملك على إصدار وثيقة العهد الأعظم. هذه أول محاولة دستورية كانت في أوروبا، لكن هالمحاولة منه اللي سواها؟ هالدستور منه اللي صنع؟ الملك نفسه سواه، الملك نفسه وضع. وبالتالي ما دام الملك هو اللي وضع هذا الدستور، هذه الوثيقة، خلل نفسه أكبر قدر ممكن من الصلاحيات، وحجم وقلص حقوق الناس، لكن أشوى شي ولا ماكو شي. واستمرت البشرية تناضل. بعد مدة من الزمن صار في قناعة عند ملوك أوروبا بإصدار دساتير مشتركة تعاقدية، مو الملك هو يسوي الدستور ويقدمه كمنحة وكهبة وكمكرمة ملكية للناس، وإنما بعض شخصيات المجتمع أيضا يشاركوا في وضع الدستور، في وضع القانون، وتحت الضغط. طبعا قاعد نحكي باختصار، وإلا معاناة وثورات وحركات ومحاولات تطور شكل الحكم السياسي في المجتمعات البشرية احتاج إلى قرون وإلى نضالات وإلى تضحيات حتى وصل إلى هالمستوى اللي الآن البشرية عليه. فدخلت البشرية مرحلة جديدة، أنه يصير دستور لكن مشترك، الحاكم يجيب جماعته، ناس من قبله، وأيضا شخصيات من المجتمع، ويضعون قانونا مشترك، يعني شوية الناس لهم رأي أيضا. وبالتالي صار هالدستور أفضل من الدساتير السابقة التي كان يصدرها الحاكم بمفرده، صار فيها شوية توسعة لحقوق الناس وتحديد أكثر لصلاحيات الحاكم، السلطة، الدولة. ثم جاءت المرحلة الثالثة واللي بعد الثورة الأمريكية والثورة الفرنسية اللي هي في القرن 18، مع صدور الدستور الأمريكي وبعده الدستور الفرنسي. الدستور الأمريكي سنة 1781 والدستور الفرنسي 1789، بهذين الدستورين دخلت البشرية منعطف جديد. ليش؟ لأن هذا الدستور لا هو منحة من الملك، الملك مسوينه، ولا باشتراك رمزي بين الملك وبين الناس، وإنما هو دستور انبثق من إرادة شعبية. انتخبت هيئة من الشعب الأمريكي، انتخاب من الناس، وهالهيئة جلسوا ووضعوا الدستور بعيدا عن الحاكم وبعيدا عن تدخلات الدولة والسلطة، دولة منتخبة من أجل أن تضع الدستور. فلأول مرة في تاريخ البشرية يطلع دستور بإرادة من الناس، وأيضا مواده الناس هم اللي يخلوها، ممثلوا الناس قرروها وليس لإرادة الحاكم داخل في الموضوع. هذا منعطف جديد صار في تاريخ البشرية، الدستور الأمريكي وبعد ذلك الدستور الفرنسي. طبعا هذا الدستور كما قلنا نتيجة لجنة تأسيسية وضعته، وبعد ذلك طرح للاستفتاء ووافق عليه الشعب، فأصبح دستورا نابعا من الإرادة الشعبية. هنا كلام أن هناك نوعين من الدساتير، دستور مكتوب كما هو الحال في الدستور الأمريكي والدستور الفرنسي، وهناك دستور عرفي. شنو يعني عرفي؟ دستور متوافقين عليه لكن مو مكتوب، قوانين متعارف عليها لكنها غير مكتوبة. بعض الممالك في أوروبا كان عندهم هذا النوع من الدستور لكنه تقلص، وبقي نموذجه الوحيد الآن هو بريطانيا، المملكة المتحدة. بريطانيا الآن هي الوحيدة دستورها غير مكتوب، دستورها عرفي. شنو يعني دستور عرفي؟ يعني مجموعة ممارسات لحكام سابقين تم التباني على أن تكون هي هذه الأعراف اللي صارت، هالممارسات اللي صارت، هذه هي قانوننا، هذه هي نظامنا. بريطانيا ما عندها قانون مكتوب، ما عندها دستور مكتوب، دستورها مجموعة من الأعراف التي تبانوا عليها، لكن في طبعا وثائق دستورية، قوانين مكتوبة مكملة. الدستور الأصلي ما مكتوب، لكن بقية دول العالم كلها تعتمد على دساتير مدونة مكتوبة. طبعا تدوين الدستور هو أهم وأفضل، ويذكر القانونيون له مبررات. أول مبرر، حتى يكسب هذا الدستور قداسة واحترام ولا يكون عرضة للتلاعب، لازم يكون مكتوب، وإلا إذا كان مجرد عرف، هذا العرف يمكن في أي وقت من الأوقات يجي أحد يغيره، وما في أحد يقدر أن يمنعه من التغيير. ويذكرون في هذا السياق مثال من واقع أمريكا. في البداية الدستور الأمريكي لم يحدد فترة الرئيس في أمريكا، هل يصير رئيس لفترتين أكثر؟ مفتوحة كانت، ما كانت محددة. لكن الرئيس الأمريكي الأول جورج واشنطن هو اكتفى الفترة الأولى 4 سنوات، بعدين رشح نفسه 4 سنوات، بعدها الفترة الثانية جماعة قالوا ترشح نفسك، قال بعد كافي خلاص، بعد شنو يعني أنا أبقى في الحكم طول حياتي، خليش غيري. وهذا طبعا من العقل، لأن الإنسان يعني شقد يبقى في الحكم، والحكم أيضا فيه كلفة، فيه عبء. ثانيا بالتالي هذا يعوق وصول دماء جديدة وطاقات جديدة. لذلك هذا الرئيس الأمريكي اكتفى بفترتين وقال بعد ما رشح نفسي. صار عرف أي رئيس يجي إلى أمريكا فترة وفترتين وبعد خلاص ما يرشح نفسه، واستمر هذا العرف قرن ونصف، 150 سنة. أيام الرئيس الأمريكي روزفلت وأثناء الحرب العالمية الثانية هذا فكر يرشح نفسه مرة ثالثة، خلصت الفترتين شاف الحكم حلو زين ليش يطلع، حب يرشح نفسه مرة ثالثة. قالوا له زين شلون ترشح نفسك دستوريا ما يصح. قال وين؟ جيبوا الدستور قروا. قروا الدستور، فعلا الدستور ما في مادة نص على أنه ما يحق إله، وإنما هو مجرد عرف، فما حد قدر يمنع لأنه هذا مجرد عرف دستوري ولم يثبت في الدستور. رشح نفسه وفاز، لكن الشعب ضغط والبرلمان ضغط وجرى تعديل الدستور لإضافة هذه النقطة، أنه الرئيس بس مرتين يحق إلى فترتين فقط رئاسيتين. هذا شاهد على أنه لابد أن يكون الدستور مدون مكتوب وليس فقط مجرد أعراف. كما أن كتابة الدستور أيضا تعرف المواطنين بحقوقهم، تنمي وعيهم السياسي، خليهم أعرف بحقوقهم وتنمي وعيهم السياسي، وتكرس فكرة التعاقد بينهم وبين الدولة، أنه مو جهة فوقية وإنما جهة تنبثق من إرادتنا، وهنا عقد بيننا وبينها يتمثل في الدستور. هناك بحث حول التعديل في الدستور. هذا الدستور اللي يصير ممكن يتغير، ممكن يتبدل. كل دستور لازم فيه نص يبين إمكانية التبديل والتغيير في الدستور في آلية معينة كيف تتعدل، لأنه بعد مرور فترة من الزمن تبرز حاجات، تصير أشياء جديدة، تطلعات جديدة تصير عند الشعب، فما يصير الدستور جامد غير قابل للتعديل. نفس إرادة الشعب اللي وضعت الدستور أيضا يعاد إليها في تعديل الدستور ضمن آلية معينة. الدساتير تختلف، بعض الدساتير مرنة وبعض الدساتير لا، فيها شدة في التغيير، مو مني والطريق تتغير مادة، وإنما لازم البرلمان بأغلبيته ثلثان مثلا ثلاثة أرباع لازم يوافقوا على التغيير. في بعض الحالات استفتاء شعبي لازم يصير على التغيير في الدستور، تشديد في أي تعديل، لأن الدستور مو شيء بسيط حتى في كل وقت وأي جهة تغير وتبدل فيه. وبعض الدساتير أو بعض البلدان لا بسهولة، يعني ما في مشكلة. الكل منا يعني كان يتابع لما مات الرئيس السوري السابق حافظ الأسد، الدستور في سوريا نص على أن رئيس الجمهورية لازم يكون عمره 40 سنة فما فوق، وكان يراد لابنه يصير رئيس جمهورية. طيب بس ابنه ذاك الوقت عمره 34 سنة، خلاف الدستور. قالوا بسيطة، اجتمع البرلمان في نص ساعة ساعة غيروا المادة وصار أنه 34 سنة، وفعلا انتخب وصار. ففي بعض الحالات تصير في مرونة. طبعا نشير إلى أن وجود الدستور هو ضمانة أساسية، لكن مو كل الضمانة في وجود الدستور. كم من الشعوب تعيش حالة شكلية، كثير من الدول دكتاتورية وكثير من الدول العربية ما عندها دستور، لكن حالة شكلية. الدستور لازم يكون محور لحياة سياسية كاملة في المجتمع، وقد نتحدث عن جوانب أخرى على هذا الصعيد. نكتفي عند هذا الحد في المحور الثاني، أن الدستور ضمان أساس. الآن الدستور في شكله الحديث يعني القانون الأعلى الذي يبين شكل الدولة وينظم السلطات العامة ويشرح العلائق بين سلطات الدولة ويقرر حقوق المواطنين ووسائل حماية تلك الحقوق. هذا التعريف المختصر للدستور. كل الدول الآن الحديثة في العالم تعتمد على دستور منبثق من الإرادة الشعبية. ننتقل الآن إلى المحور الثالث، وقبل ذلك صلوا على محمد وآل محمد. المحور الثالث السعي إلى حكم دستوري. طبعا احنا كمسلمين عندنا الكتاب كتاب الله، وعندنا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، ونحن نعتقد أن العترة الطاهرة هي التي تمثل السنة النبوية، وهي في صميم من صميم السنة النبوية. المسلمون تبانوا على أن مرجعيتهم الكتاب والسنة. الحكام الذين توالوا على الأمة الإسلامية بدءا من الدولة الأموية وما بعدها تحت هذا العنوان، تحت عنوان العودة إلى الكتاب والسنة، كانوا انتقائيين، لا يطبقون كل ما في الكتاب والسنة، وإنما يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. وأيضا كانوا يؤولون النصوص لمصلحتهم ولمصلحة حكمهم، وخاصة في مجال السنة. إذا الخليفة يبغى يصدر قرار وما في حديث في السنة موافق، في ناس يسووا حديث ما في مشكلة، يعني يخلقوا حديث، يضعوا حديث ويعطوا فرصة للحاكم أن ينفذ. وبالتالي عانت الأمة الإسلامية من حالة الاستبداد، وأن الدولة التي كان يجب أن تكون أفضل من سائر الدول، إذا كانت المجتمعات الأوروبية عانت من الاستبداد والاستئثار وطغيان الدولة، ذولاك ما عندهم قرآن، ذولاك ما عندهم سنة، ذولاك ما عندهم الدين الإسلامي الحنيف الذي يؤكد على العادل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. الآيات، النصوص، الأحاديث، لكن كل هذه النصوص، كل هذه الأحاديث لم تشكل رادعا للحاكم عن ممارسة طغيانه واستبداده واستئثاره بأموال المسلمين. مروج الذهب ينقل عن معاوية ابن أبي سفيان أنه قال في مجلس وفيه وجهاء القوم، وكان من بينهم صعصع ابن صوحان العبدي، معاوية كان يقول: الأرض لله وأنا خليفة الله، ما أخذت من مال الله فهو لي، وما تركت فهو جائز لي. الحاكم كان في الأمة الإسلامية هو يتصرف، الأراضي إلى يأخذ منها ويمنح لمن يريد، المال إلى، الثروات إلى، السلطة إلى. فعانت الأمة الإسلامية مثل بقية الشعوب والمجتمعات من حالة الاستبداد. المجتمعات الأوروبية فكروا وعملوا دستور يقيد سلطات الدولة، نفس هذا التفكير أفاقت عليه الأمة، لكن بعد 100 سنة من ما وصل إليه الغربيون. بدأت الحالة في تركيا أيام الدولة العثمانية، صار ضغط على الخليفة عبد الحميد الثاني أنه شوف الناس في أوروبا عندهم دستور، عندهم قانون، إحنا إلى متى نبقى بهذه الطريقة؟ ليش دولة ما فيها قانون؟ ليش دولة ما فيها دستور؟ طبعا الخليفة والحاكم كان عنده جوقة من الفقهاء يقولوا إحنا إيش علينا من دولك؟ دولك كفار، إحنا دستورنا كتاب الله وسنة رسوله، إيش علينا من الكفار؟ ذولاك عندهم بدعة يسووا دستور، احنا ناخذ بدع من الكفار ونستورد من اليهود والنصارى، خلاص عندنا كتاب الله وسنة رسوله. لكن طبعا هذا كان غطاء للاستبداد، كان غطاء للاستئثار. صار ضغط فوافق السلطان عبد الحميد الثاني على أن يتشكل مجلس سموه مجلس مبعوثان، مبعوثين يعني من الشعوب والمجتمعات الإسلامية، حتى يضعوا دستور وقانون. هذا متى كان؟ كان سنة 1876. لاحظ الدستور الأمريكي سنة كم؟ 1781، والفرنسي 1789. إحنا المسلمين وتعينا بعدهم 100 سنة، وصارت عندنا محاولة أن ينوضع دستور في تركيا للدولة العثمانية. 1876 صار قرار، وصارت هيئة مجلس مبعوثان، وضعوا دستور يتكون من 119 مادة، معروف الدستور العثماني، يقدر واحد يشوفه ويطلع عليه من المصادر. لا والله بعد سنة سنتين الخليفة شاف ما يصرف هذا، يعني دستور وقيد سلطاته. بعد سنتين صدر فرمان، قرار من السلطان بإلغاء الدستور، هولنا بطلنا ما يحتاج دستور. ولأن المسألة ما كان فيها حياة سياسية كاملة، في أوروبا في حياة سياسية، في شعب حي، ما كان يقدر الملك أو الحاكم يلغي الدستور، لكن هنا لا قدر يلغي الدستور. فبدأ نضال جديد في تركيا ومن قبل العلماء ومن قبل الناس المفكرين للضغط على الخليفة العثماني بأن يعيد الدستور. حتى شيخ الإسلام في أستانة يعني في اسطنبول كان عند رأي يدعو الخليفة أنه أفضل أن يعود الدستور، ليش تلغي الدستور؟ المراجع، مراجع الشيعة في النجف الأشرف أيضا، وكانت العراق أيضا تابعة للدولة العثمانية تحت سلطتها، ضمن الدولة الإسلامية اللي كان العثمانيون يحكمونها. مراجع النجف أيضا بعثوا رسالة إلى السلطان نفسه يطلبون منه إعادة الدستور، وبعثوا رسالة إلى شيخ الإسلام في أستانة يأيد جهود من أجل العودة إلى الدستور. وبعد المحاولات والنضال سنة 1908 وافق السلطان على العودة إلى الدستور. يعني بعد كم سنة؟ 30 سنة، من 1878 قلنا سوى 76 وبعد سنتين ألغى 78 إلى 1908، وبعد الضغوط اقتنع السلطان أن يرجع إلى الدستور. هذا في تركيا. من جهة أخرى على الضفة الأخرى في إيران كان هناك الحكم القاجاري. طبعا كان للعلماء، علماء الشيعة، دور في السعي من أجل الحكم الدستوري، وكان من أبرزهم آنذاك السيد جمال الدين الأفغاني رحمة الله عليه. هذا الرجل مفكر المصلح توفي سنة 1314 هجرية. هذا كان يضغط، كان يروح إلى مختلف البلدان، ضغط على ناصر الدين شاه أن يعمل دستور في إيران. خاف هذا الشاه، يعني شلون أعمل دستور؟ يعني صلاحياتي أنا شلون؟ هيبتي أنا شلون؟ قال لسيد جمال الدين أنا بأسوي اقتراح مسودة الدستور وبعرض عليك شوفه. فعلا سيد جمال الدين هو بنفسه اقترح مسودة الدستور وجابه إلى الشاه ناصر الدين القاجاري. أخذ بعد طالع فيه شوية، بعد فترة إجا إلى سيد جمال الدين قال لا، أنا الآن أحكم على راحتي وكما أريد، أجي أقيد نفسي، شفت واحد يطز عيونه بشنو؟ بإيدان أطز عيوني، شيل أوراقك ودستورك وروح واطلع من إيران أصلا ما نبغاك. وطلع سيد جمال الدين الأفغاني، راح إلى تركيا حمل نفس الدعوة أيضا، راح إلى مصر خديوي توفيق واجتمعوا إياه، طبعا باعتباره عالم ومفكر احتفى به العلماء، فدخل على الخديوي توفيق وحاول يتكلم وياه، ليش ما تسوي دستور جديد للبلد، تصير إصلاحات سياسية، يصير برلمان في البلد أحسن لحكومكم، أحسن لشعبكم، تعطوا مظهر عن الإسلام وعن الدين. وصار يصر على هذا الموضوع، فغضب الخديوي توفيق منه وأمر بتسفيره على أول باخرة تطلع من مصر. قالوا لأول باخرة تروح إلى الهند، قال ودوه للهند خليه يروح يخرج. لكن في إيران تتابعت الجهود باتجاه الضغط على الشاه من بعد ناصر الدين قاجاري، صار ابنه مظفر الدين، شوف اسمع ناصر الدين مظفر الدين، صار الشاه مظفر الدين صار هو الحاكم، تجددت الضغوط من أجل أن يصير في دستور، وصارت في إيران الحركة المشهورة الحركة الدستورية. مجموعة من العلماء من الفقهاء من الشخصيات جددوا الضغط على الشاه حتى يصير دستور للبلد، ووافقهم على ذلك مجموعة من الفقهاء في النجف، وكان في طليعتهم المرجع المعروف الآخند الخراساني صاحب كفاية الأصول اللي إلى الآن تدرس في الحوزات، وكان إلى جانبه الشيخ النائيني وهو أيضا مرجع وفقيه. طبعا صار انقسام في إيران، صار انقسام في النجف والعراق، صار انقسام. فئة من الفقهاء المتنورين اللي يفكروا في يعني في مصلحة الأمة لكن بعقلية منفتحة صارت تدعو إلى وضع دستور وانتخاب برلمان وأن يكون حكم دستوري. لكن في المقابل فئة من العلماء من الفقهاء ومن الناس ما كانوا موافقين. ليش ما كانوا موافقين؟ لأنه في ذاك الوقت الأمة كانت تعاني من الاستعمار الأجنبي، وكانوا ينظرون إلى أوروبا باعتبارها كانت تمارس العدوان على المسلمين، فكان في قلق أن إحنا نستورد من هؤلاء أنظمة وقوانين لعلها لا تكون في صالح بقاء هويتنا الدينية، بقاء قيمنا الإسلامية. كان هذا القلق موجود. فانقسم العلماء في إيران قسمين، جماعة يأيدوا الدستور أطلق عليهم المشروطة، وجماعة يخالفوا وجود الدستور أطلقوا عليهم المستبدة. المشروطة والمستبدة. المشروطة يقولوا لازم نضع شروط على الحاكم، نضع قيود، قانون دستوري يقيد حركته. المستبدة يقولوا لا، الملك بس يحترم الدين ويحترم كلام العلماء وخلاص، ما يحتاج لا دستور ولا قانون ولا شيء. وصار خلاف كبير، وفي النجف أيضا انعكس هذا الخلاف. الشيخ الآخند الخراساني كان مع الدستور مع المشروطة، السيد اليزدي كان أكثر ميلا للمستبدة. وتاريخ ما عدنا مجال نتحدث عنه، أشعار وخطابات وضرب ومضارب، والواحد كان مشكلة لأيد المشروطة لأيد المستبدة، صراع كان على هذا الصعيد. حتى يقول واحد من الطلبة كان رايح الحلاق في النجف يحلق، الحلاق هو يحلق، قال له شيخنا أنت ويا المشروطة لو ويا المستبدة؟ هذا مسكين خاف، يقول له أنا ويا المشروطة يمكن يطلع الحلاق ويا المستبدة، يقول له أنا ويا المستبدة يمكن حلاق والموس عنده وش يقدر يسوي في نفسه. قال لا والله أنا عندي عائلة وأنا مع نفسي ومع عائلتي، لا مع المشروطة ولا مع المستبدة. صلوا على محمد وآل محمد. هذه الحركة كان أبرز منظر للحركة الدستورية الشيخ النائيني رحمة الله عليه. الشيخ النائيني هذا عبقري عملاق في الجانب الأصولي في الجانب الفقهي، لأن كبار فقهاء الطائفة المعاصرين هم تلامذة الشيخ النائيني، سيد الخوئي وأنداده وزملائه كلهم ذولا تلامذة الشيخ النائيني، وكان يفخر بأنه هذا من تلامذة الشيخ النائيني في جانب الفقه في جانب الأصول. واللي يلفت النظر وحيه السياسي، هذا إنسان يعيش في النجف وفي الحوزة العلمية، كتب رسالة، كتب كتاب بعنوان تنبيه الأمة وتنزيه الملة، ينظر فيها لضرورة وجود دستور ولضرورة وجود برلمان منتخب من الناس. لما تقرأ رسالته شوف رسالة منفتحة على آخر نتائج وتجارب الفكر الإنساني السياسي الحديث، واقعا كتاب مهم ورسالة مهمة، وأول عمل فقهي سياسي في الفقه الشيعي في التاريخ الشيعي المعاصر، وهي رسالة مهمة جدا. الله يجزاه خير الأخ الدكتور توفيق السيف أخذ هذه الرسالة وعلق عليها وشرح بعض مواضعها، طبعها في كتاب جميل تحت عنوان ضد الاستبداد، كتاب لعله أيضا متوفر. هذا الرجل هذا الفقيه التنويري لعب دور كبير في دعم هذه الحركة الدستورية، ولا يمكن الإطالة أكثر. صار دستور في إيران، استجاب مظفر الدين شاه إلى هذا الضغط وفعلا شكل برلمان وكلف بأن يضع دستور. سنة 1907 ميلادي صدر أول دستور في إيران، ثمرة لهذه الجهود ولهذا النضال. لكن حصلت انتكاسات إلى أن جاءت الثورة الإسلامية في إيران سنة 1979، انتصرت الثورة. طبعا انتصار الثورة كان مفاجئ، يعني ما حد كان يتوقع أن تنتصر بهذه السرعة. واللي عاصروا أحداث الثورة وكيف كان يصير كانوا يدركوا مثل هذا الأمر. وإذا بالإمام الخميني رحمة الله عليه يعود إلى إيران منتصر، والشاه يطلع وتسقط الحكومة اللي عينها حكومة باختيار ويصبح الحكم بيد الإمام الخميني. طيب الآن شنو لازم نسوي؟ الإمام الخميني قال أول شيء لازم نضع دستور. لازم نضع دستور. في تاريخ الثورة كثير من الجهات حاولوا يقنعوا الإمام أنه لا، تعال سوي حكم مؤقت لكم سنة حتى شوية تنضج الأمور، تتضح الأمور، تتبين الملامح، وبعدين على راحتنا وعلى راحتك يصير دستور. غريب، الإمام لوعيه ولإدراكه بأهمية الأمر أصر قال لا، أول شيء هو الدستور، أول شيء دستور. طيب شلون نسوي دستور؟ صارت مقترحات أن الإمام نفسه يختار جماعة، أن الطبقة السياسية تختار جماعة. الإمام قال لا، هذا كل هالحكي ما يفيد، لازم تصير انتخابات والشعب نفسه ينتخب ناس، هالناس اللي ينتخبهم الشعب يضعون دستور، حتى الدستور تكون شرعيته شرعية شعبية كاملة. وهذا ما حصل، صارت انتخابات، وضع الدستور، وصوت على الدستور بعد سنة أو أقل من انتصار الثورة، يعني 1980 انتهى وصوت على دستور الجمهورية الإسلامية في إيران. في العراق أيضا، وأعتذر خل نسرع في الموضوع لأن الوقت يداهمنا، في العراق بعد إسقاط نظام الطاغية صدام والاحتلال الأمريكي ودخوله إلى العراق، هم صار كلام طيب صدام راح، الآن شنو لازم يصير؟ المرجع الأعلى السيد السيستاني حفظه الله أصر قال أول دستور، لازم يصير دستور. إدارة الاحتلال آنذاك طرحوا مقترحات أنه طيب دستور، إحنا نشكل جماعة من كبار الشخصيات العراقية ونخليهم يوضعوا دستور. سيصدر قرار أبدا، الدستور الذي يوضع تحت إشراف سلطات الاحتلال لاغي ولا قيمة له. ماذا؟ قالوا طيب أنت مرجع، أنتوا المراجع العلماء كذا، اختاروا جماعة يوضعوا دستور. سيد قال أبدا، هذا أيضا ما يصير، الدستور لازم ينبثق من إرادة شعبية، لازم تصير انتخابات، الناس في العراق المواطنون العراقيون من مختلف أديانهم مذاهبهم قومياتهم يختارون ممثلين لهم ويضعون دستور. بذلت جهود كبيرة للضغط على السيد أن يغير يبدل في الفكرة، أصر لا لازم بهذه الطريقة، وإلا أي دستور يصير ما إلى شرعية. جابوا حجة أنه الأوضاع في العراق ما تتناسب الآن نسوي انتخابات، ولازم الاحتلال يسلم السلطة للعراقيين لحكم عراقي، سلطة مدنية عراقية، والوقت ضيق وما يصير. السيد قال لا، طلب أن تأتي لجنة من الأمم المتحدة، لجنة تقصي الحقائق وتقيم الأوضاع في العراق وتشوف إمكانية إجراء الانتخابات، حتى هالانتخابات تفرز مجلس تأسيسي يضع الدستور. وفعلا جت لجنة برئاسة الأخضر الإبراهيمي وبقوا عدة شهور في العراق، ثم أصدروا قرار بأنه يمكن الانتخابات، لكن بعد كذا شهر سيد وافق قال ما في مشكلة. وفعلا هذا ما حصل في العراق، انتخابات أفرزت ممثلين عن الشعب ووضعوا الدستور العراقي. الآن أيضا احنا نشوف الثورات اللي صارت في البلدان العربية، في تونس في مصر، أيضا يمشوا على هذا الطريق، أول مهمة تشكيل لجنة دستورية، وإن كان في تونس مشت الأمور وفي لجنة دستورية بالتالي، لكن في مصر الآن مشاكل حول الموضوع، لكن هذا هو الطريق، هذا هو الطريق، لابد أن يكون هناك في البلد دستور. أما الكلام بأن عندنا القرآن والسنة صح، دستور أيضا لازم يكون منبثق من مبادئ ومن آيات ومن نصوص القرآن والسنة، ما نريد دستور خارج إطار القرآن والسنة. إشكاليات اللي تطرح وكأن الدستور خروج عن القرآن وعن السنة، هذا مو صحيح، لأن فهم آيات القرآن وقبول أو فهم الأحاديث أيضا في اختلاف في الآراء. أنت تفهم الآية بهذه الطريقة، العالم الآخر يفهمها بطريقة أخرى، أنت تقبل هذا الحديث، ذاك ما يقبل هذا الحديث. في المسائل الفقهية العبادية ما عندنا مشكلة، كل واحد يقلد مرجعه وكل واحد يأخذ برأي مذهبه، لكن في الأمور العامة لا بد من حين متفق عليه. ولسنا الآن ما عندنا مجال للرد على مثل هذه الإشكاليات، لكن كل بلد إسلامي نقطة البداية في أن يوجد في حكم مستقر وأن يكون في تلاحم بين الحكم وبين الشعب، لا يحصل ذلك إلا بوجود دستور ينبثق من إرادة شعبية وبالتالي يكون هو مرجعية للدولة. ويا ليت الحكومات اللي بعدها ما وصلتها الثورات العربية، طيب ليش تنتظروا إلى أن تصير ثورة؟ بيدي لا بيدي عمر، انتوا اعلنوا تسووا انتخابات في شعبكم ومن هالانتخابات تصير جهة منتخبة وينوضع دستور يتوافق عليه جميع أبناء الشعب عبر ممثليهم، وبالتالي يصير الحكم مستند إلى هذا الدستور. هذا هو الذي ينجي البلدان من مشاكل الاختلافات والاضطرابات والثورات. وطبعا كما قلت الأمة الإسلامية مثل بقية الأمم كانت تعاني مع الاعتراف بالحاجة إلى الدولة، لكن تعاني من بطش الدولة، من استئثار الدولة، وهذه المعاناة تجلت في النضال وفي التضحيات التي بذلت من قبل المصلحين والإصلاحيين للحد من هذا الطغيان. ويسجل التاريخ لثورة أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه أنها كانت في الطليعة من هذا الحراك. الإمام الحسين لماذا تحرك؟ الإمام الحسين لم يتحرك من أجل مسألة عقدية كلامية، مو لأنه خلاف على موضوع عقدي، موضوع في العقيدة، لا لا أبدا، ولذلك لم يتحدث عن أمور عقدية مختلف عليها في بياناته وفي خطبه للثورة. حتى موضوع الإمامة بالمعنى الخاص عندنا احنا الشيعة، الإمام ما طرحه في خطبه. اقرأوا كل خطب الإمام الحسين في عاشوراء وخطب نساء أهل البيت، خطب الإمام زين العابدين، العقيلة زينب عليهما السلام، وبقية ما في طرح المواضيع قديم. الإمام الحسين تحرك من أجل الحد من هذا الطغيان السياسي. ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه، فليرغب المؤمن في لقاء الله محقا، فإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما. وخطبه الكثيرة، من رأى سلطانا ظالما يخالف كتاب الله، يحرف سنة رسول الله، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، فلم يغير ما عليه بقول ولا فعل، كان حقا على الله يدخله مدخله. الإمام الحسين في ثورته كان يريد الحاد من هذا الطغيان السياسي، مواجهة هذا الطغيان السياسي، لكن مع الأسف الشديد ما كان هناك وعي وما كانت هناك إرادة، لم تستجب معه في دعوته وفي حركته إلا صفوة من الناس. ألا وإني زاحف بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان الناصر. وهنا أيضا تظهر قيمة الصفوة اللي كانوا مع الإمام الحسين. هؤلاء التحقوا مع الإمام الحسين بواعي وبمعرفة، كانوا من أهل البصائر، من أهل الوعي. وكان في طليعة أنصار الإمام الحسين حبيب ابن مظهر الأسدي رضوان الله تعالى عليه، وهو الذي عاش مع أمير المؤمنين عليه السلام. حبيب كان حريصا على أن يشارك الإمام الحسين في حركته وفي نهضته. الكوفة كانت تعيش جو إرهابي، جو متوتر، الناس كلهم خانتهم الإرادة، خانهم الوعي، صار الواحد يحذر من حوله، يحذر إخوانه، يحذر أقربائه. يزيد سلطان والحسين سلطان، وما لنا والدخول
بين الصلاة، مو صراع بين شخصين، صراع من أجل مصلحة الأمة،
صراع بين قيمة الحق والباطل، بين الحرية والاستبداد، بين حقوق الإنسان والطغيان. ما كان أحد يفهم هذه الأمور، حبيب كان يدرك هذا الأمر لكن ما كان له أن يتظاهر، لأن الأجواء كانت أجواء إرهابية قمعية. حتى عم إجالة ويعرف، أما يعرف توجهاته كما تشير بعض الروايات، بلغني أنك تريد الخروج إلى الحسين، قال لنفس العبارة لا نشي طلعني، ما أتدخل في الموضوع. زوجة حبيب أيضا كان عندها هالمستوى من الوعي، يقال أنها قالت لزوجها حبيب، حبيب ألا تذهب لنصرة أبي عبد الله الحسين؟ إن لم تذهب أنت فخذ مقنعتي وأعطني عمامتك حتى أذهب لنصرة أبي عبد الله الحسين. شلون يطلع من الكوفة؟ شلون يلتحق بكربلاء؟ الكوفة كلها محاطة بالجيش، ما حد يدخل، ما حد يطلع، حكم طوارئ. بعث غلامه بدابته حتى يطلع بين بساتين الكوفة، خارج البساتين وهو التحق به فيما بعد، تقول الرواية تأخر شوية، صار الجواد يصهل، وإذا بالغلام يقول له ما لي أراك تصهل لئن تأخر سيدي حبيب، لأعلون ظهرك وأذهب لنصرة أبي عبد الله الحسين. في هالأثناء وصل حبيب، سمع كلامه، قال وهو يبكي يا أبا عبد الله حتى العبيد تتمنى نصرتك قبل الأحرار. وجاء إلى كربلاء، هو مع تلك القلة جاهدوا بين يدي أبي عبد الله الحسين. في اليوم العاشر، ما هي إلا ساعة من نهار، انجلت الغبرة وإذا بالحسين يقف وحيدا فريدا يتكئ على قائم سيفه، يلقي ببصره يمنة ويسرة، فلا يرى إلا أجسادا مصرعة مضجع. صار يدعوهم أخي عباس، بني علي، ابن أخي قاسم، حبيب، زهير، يا أنصار الله، يا أنصار يا أبطال الصفا وفرسان الهيجة، ما لي أدعوكم فلا تسمعون وأناديكم فلا تجيبون، أنيام فأوقظكم، أم مرضى فأداويكم، أم غياب فأرتجيكم، أم قد حال بيني وبينكم ريب المنون، أحباي لو غير الحمام أصابكم عتبت، ولكن ما على الموت ما اعتبوا، إلى الله أشكو لا إلى الناس أشتكي، أرى الأرض تبقى والأخلايا تذهب، لما رأى السبط أصحاب الوفا قتلوا نادى أبا الفضل أين الفارس البطل، وأين من دوني الأرواح قد بذلوا، بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا، وخلفوني بأرض الطاف حيران، إنا لله وإنا إليه راجعون.